الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إنجيل العشية النهاردة بيكلمنا عن حرية مجد أولاد الله. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. اليهود ما كانوش واخدين بالهم، وما كان يكلمهم كان يقولوا له انت ما انتش واخد بالك مننا، احنا اولاد ابراهيم، زي ما النهاردة في الانجيل العشية لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. ساعات الواحد ما بيبقاش واخد باله، فاكر ان هو عشان بيجي الكنيسة وبيواظب على الصلوات فهو بيكون على مستوى اعلى من كل الناس. حتى يمكن انجيل عشية امبارح كان بيتكلم على الفريسي والعشار والصلاة المقبولة، الانسان اللي بيبقى مبرر قدام ربنا. عشان كده ده مرض بيصيب الكنيسة، مرض البر الذاتي. عشان كده ربنا بينبهنا سواء من خلال الأناجيل اللي بتطقري علينا في كل عشية أو خلال النهضة، الموضوع اللي النهاردة بنتكلم عليه وبنتكلم عليه طول فترة النهضة. ما جينا نقول هنعمل نهضة للست العذراء، فأبونا قال لنا نتكلم على الست العذراء إنها فاقت الكل من ناحية الفضائل. خد عبارة سليمان أو نبوة سليمان عن الست العذراء: بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت فقد فقتي عليهن جميعا. ونشوف ليه الست العذراء كده فاقت عن الكل. وبأمثلة من الكتاب المقدس بناخد كل يوم خلال سهرة النهضة أو خلال الفترة الأخيرة من صوم العذراء، ده هي ناخد شخصيات من نساء أو بنات عملنا فضلا وناس كانوا بسطة. وده هيدينا درس مهم جدا، إن أي حد، أي واحدة منكم أو أي واحد، حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة خالص، ممكن يعمل فضل، ممكن يكون له مكانة. مش لازم بس اليهود هم اللي يقولوا ان احنا شعب ربنا وان احنا اولاد ابراهيم. يقول لهم طب ان كنت اولاد ابراهيم فاعملوا اعمال ابراهيم. عشان كده الامثلة اللي هناخدها، ابونا امبارح اتكلمنا عن دبورة، والنهاردة هنتكلم بنعمة ربنا عن واحدة مؤبية، واحدة غريبة الجنس، وازاي ممكن الانسان يعمل فضل او يعمل اعمال ممكن تأهل الإنسان لشركة مقدسة مع ربنا. وهو ده الهدف من الدراسة بتاعتنا، إن في رجاء لكل واحد مهما كانت إمكانياته ضعيفة ممكن يعمل عمل ويفرح به ربنا ويستنشق العمل ده كرائحة بخور زكية يرضى عليها. وإحنا قلنا خلال كل الدراسة بتاعتنا، خلال لما ناخد شخصيات الكتاب المقدس ونتكلم على كل شخصية ونشوف ايه العمل اللي عملوه وازاي كده الكتاب المقدس بيمتدحهم، وان العذراء فوق الكل، بالرغم ان الكل دول زينا انسان، سواء اذا كانت ست او راجل. وهنشوف من خلال القصص بتاعتنا ممكن تكون ست، ممكن يكون راجل، ممكن يكون انسان ضعيف، ممكن يكون واحدة غريبة الجنس زي ما نشوف النهاردة. وزي ما هتكلم انا بعد كده يوم الاربعاء برضو عن واحدة يهودية لكن متجوزة واحد غريب الجنس او ملك وثني. يعني هنشوف من كل النواحي ونشوف ازاي الانسان ممكن يعمل عمل فاضل وان ربنا يرضى بالعمل ده. ونشوف ان الست العذراء بتفوق عن الكل. الست العذراء فاقت القديسين، فاقت الطغمات السماوية، فاقت رجال الكهنوت، فاقت الكل. وهي انسانة عادية، بنت يوقيم وحنة، إنسان عادية عندها كل المشاعر البشرية زينا وكل الغرائز زينا، لكن النعمة ما اشتغلت فيها سابت مجال للنعمة انها تشتغل. وده لو اي واحد يسيب النعمة تشتغل فيه يكون عنده الاستعداد ويجاهد ممكن يوصل لكده. المسيح حتى نفسه قال للناس التلاميذ الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. يعني ربنا عايز يدي الامكانية لكل واحد ان هو يرتفع لاعلى مستوى، لان هو ده عمل الخلاص. انسان كان في الخطية حكم عليه بالموت وربنا بيرفعه تاني عشان يرجعه لرتبته الاولى، يرجعه لصورته، يرجعه لسماته، يرجعه لطبيعته، يفرح به في السماء. هو ده عمل المصالحة اللي ربنا عمله وتممه من خلال التجسد من الست العذراء. عشان كده الست العذراء دي فاقت الكل. يعني القديسين دول ناس كانوا بيحبوا ربنا لدرجة معينة، درجة عالية جدا، وكل واحد من القديسين ده ربطته علاقة بربنا. واحد كانت علاقته ان هو ساب كل حاجة ومسك في ربنا زي الرهبان اللي راحوا البرية، سابوا كل حاجة، اموال، اهله. وناس الشهداء اللي هم يعني ما كانوش بيحبوا حياتهم قد محبتهم العظيمة في الملك المسيح. شفنا ازاي كانوا بيضحوا بحياتهم وحياتهم بتبقى رخيصة ليهم وهم بيقدموا حياتهم قدام المسيح. والست العذراء فاقت رجال الكهنوت. يعني السمة او الصفة اللي بيتميز بيها رجال الكهنوت عن كل الناس ان هم بيمسكوا جسد ربنا ودمه على المذبح، يتعاملوا معاه كده فترة القداس الالهي في سر الافخارستية. والست العذراء مش بس شالت المسيح بين ايديها، دي حملته في احشائها 9 اشهر، فتفوقت عن الكل. حتى لما نيجي نذكرها في الهتنيات او في الزكسولوجيات او الحاجات دي نحطها في المرتبة الاولانية، وبعديها الملائكة. يعني حتى النهاردة في الزفة بنزف الست العذراء وراها الملاك ميخائيل، ولو في اي قديسين او شهداء كلهم يجوا ورا ست العذراء. وما نذكر الهتنيات نجيب اخر حاجة البطرك اللي هو يعتبر اكبر رتبة كهنوتية، لان العذراء مريم فائت على الكل واستحقت انها تبقى والدة الاله. حتى بالنسبة للانبياء، يعني هي فاقت الانبياء. الانبياء النبوة بتاعتهم هم شايفين من بعيد مجيء المسيح في الجسد، شايفين ان هو بيتجسد من ست العذراء، حاجات من مئات السنين والاف السنين وشايفينها. والست العذراء هي اللي عاشت الموقف نفسه، عاشت التجسد الالهي من ساعة ما الملاك بشرها بحلول الروح القدس عليها، ملأها من نعمة وقدسها وطهرها. والست العذراء فاقت عن الملائكة زي ما قلت والشاروبين، زي ما بنقول كده في التسبحة تزكية الأربع: يا من تخاف الملائكة حملتيه يا مريم في بطنك، أرفع من الشاروبيم والسرافيم، لأنها صارت هيكلا للواحد من الثالوث. بنلاحظ أن الملائكة طبيعتهم كانت القداسة والطهارة والعبادة الدايمة، لأن دي الطبيعة بتاعتهم، طبيعة نورانية. لكن الست العذراء وهي جسد زينا من أب ومن أم وليها كل الغرائز بتاعتها، لكن ارتفعت في حالة الطهارة وحالة العبادة الدائمة. ودي بتدينا امل ويدي لكل واحد مننا رجاء لحياة القداسة والطهارة والعبادة الكاملة. وزي ما قلت احنا بنشوف نساء كتير من العهد القديم او من العهد الجديد او من سير القديسين، نساء كتير عملنا فضل، لكن الست العذراء فائت عن الكل. النهاردة هناخد رعوس، سفر رعوس، سفر جميل جدا، هو عبارة عن 4 اصحاحات، يمكن ما نقدرش نقراه كله مع بعضينا، لكن هنفتح الباب عشان كل واحد مننا يروح البيت النهاردة ويقرأ السفر ده ويتمتع بواحدة غريبة الجنس، وازاي تعيش مع ربنا، وازاي تعمل عمل فاضل. وهنشوف من القصة ان هي بدأ القصة بآلي مالك ومراته اسمها نعمة، وعنده ولدين اسمه محلون وكليون، ودول جت في فترة من الفترات حصل مجاعة، ودي كانت اتذكرت في سفر القضاء المجاعة دهيت، والناس ابتدت تقول يعني، وكان هما في بيت لحم يعني اللي هو بيسموه بيت الخبز يعني المفروض اللي فيه الشبع، لكن قالوا نطلع بره يمكن ندور على رزقنا ويمكن نلاقي مصدر تاني للمعيشة يكون أفضل، أو ندور لحياة نهاجر لحياة أفضل ممكن يكون فيها نعم وخير أكتر من بيت لحم. وجريوا ورا السراب ده، زي ما احنا عارفين القصة هنقرأ منها أجزاء، إن هو مجرد لما طلعوا برا آلي مالك مات. كانت الأول الولاد الاتنين اتجوزوا بنتين اللي هي رعوس وعرفة، وكانوا بنات مؤبيات لان هم طلعوا من بيت لحم لارض غريبة، وخدوا النساء من البلاد الغريبة دهيت، وبعدين اول صدمة قابلتهم ان آلي مالك مات. وبعدين بعد شوية 10 سنين كده والولدين الاتنين ماتوا، يعني هم طالعين يدوروا على المكسب وطالعين يدوروا على حياة افضل من بيت لحم، لكن لقوا سراب ولقوا موت. هو حتى اسم الولدين اللي هو محلون وكليون، واحد يعني اسمه مجاعة يعني الاسامي بتاعتهم تدل على البؤس وان هو مفيش هيكون خير وراه. اللي كتب السفر ده صموئيل النبي، وزي ما قلت انها القصة ده هي كانت في فترة القضاء، والمجاعة دي كانت ايام جدعون واتذكرت في قضاء اصحاح السادس وفي قضاء اصحاح 11. العجيب في الموضوع ان السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي يتكتب باسم واحدة غريبة الجنس، امرأة أممية اللي هي رعوس، لكن خدت نصيب انها تبقى من شعب ربنا، وان زي ما هنشوف في اخر الاصحاح الرابع ان جه من نسلها المسيح، واتذكرت في انجيل معلمنا متى في انساب المسيح رعوس، لان اتولد منها ابن من بوعز اللي هو بعد كده جه منه داود اللي هو منه من نسله جه المسيح. اللي نلاحظه من الرسالة دهيت او من السفر ده بتاع سفر رعوس، ان رعوس كانت في فترة القضاء الفترة اللي كان الناس ماشية زي ما هي عايزة مش حسب شريعة ربنا، وكان في ضيق جدا، كل واحد كان بيمشي انحراف كان عام في اليهود في الوقت ده، واتجهوا ناحية الوثنية. وبالرغم من الحاجات الصعبة دهيت نلاقي ان واحدة غريبة الجنس جدا تتجه ناحية ربنا وتمشي حسب ما يحق لكلام ربنا من غير اي مطمع ولا اي شهوة جسدية، لدرجة الاباء يسموا السفر ده سفر رعوس سفر الشبع الالهي، واحدة شبعت بربنا. هنقرأ جزء كده بعد ما مات الاثنين الولاد الاثنين والستين الكنتين اللي هم زوجات الولاد بيتكلموا مع نعمة. هي ما وصلت لحالة قالت لهم يا ولاد للبنات يعني يا بنات روحوا انتوا كل واحد لأهله، انتوا مش ملزمين ان انتوا تبقوا معايا، كل واحدة تروح لأهلها وانا ارجع تاني. خصوصا لما عرفت ان ربنا افتقد تاني بيت لحم واعطاهم خبزا. هنقرا جزء كده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لانها سمعت في بلاد مؤاب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا. فقالت نعمة لكنتها اذهبا ارجع كل واحدة الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبيه، وليعطيكما الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعن اصواتهن وبكينا. فقالت لها اننا نرجع معك الى شعبك. فقالت نعمة ارجع يا ابنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في احشاء بنون حتى يكون لكما رجالا؟ ارجع يا ابنتي اذهبا، لاني قد شخص عن ان اكون لرجل، وان قلت لي رجاء ايضا بان اصير هذه الليلة لرجل والد بنينا ايضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من اجلهما عن ان تكون لرجل؟ لا يا بنيتي، فاني مغمومة جدا من اجلكما لان يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا. فقبلت عرفة حمت قبلت عرفة حمتها، واما رعوص فلصقت بها. فقالت هو ذا قد رجعت سلفتك الى شعبها والهتها، ارجعي انت وراء سلفتك. فقالت رعوص لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي والهك الهي، حيثما مت اموت وهناك اندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت انها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام اليها، فذهبت كلاهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا أهذه نعمة؟ فقالت لهم لا تدعوني نعمة بل ادعوني مرة، لان القدير قد امرني جدا. اني ذهبت ممتلئة وارجعني الرب فارغة، لماذا تدعونني نعمة والرب قد اذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمة ورعوس المؤابية كانتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلت في بيت لحم ابتداء حصاد الشعير. حتى الناس اما شافوا نعمة وهي داخل البلد قالوا معقول هي دي نعمة؟ دي مالها كده اتغيرت؟ لان كانت طالعة كويسة، كانت في خير في بيت لحم، ولكن طلعت تدور على العالم واللي فيه هي وجوزها، لكن رجعت مكسورة. بعد كده هنشوف انها قالت لها ازاي تروح وتبتدي تجمع ورا الحصادين وتاخد سنابل القمح، وبعد كده في حقل بتاع بوعز، وبعد كده قالت لها روحي وتقابلي معاه في التنور مطرح ما بيجمعوا، وهنشوف الاحداث اللي تمت بعد كده. اللي انا عايز اخده من قصة رعوس بعض النقط الهامة الرئيسية النفعة لحياتنا، ان احنا كلنا نتمثل بيها، لان احنا قلنا بنات كثيرات عملنا فضلا وانتي فقتي عليهن، للست العذراء، وان ده يدينا مجال ان كل واحد مننا يشوف الناس دي عملت ايه، بالرغم انها ناس غريبة، غريبة الجنس، ما هماش من شعب ربنا. نلاقي خمس نقط اساسية في حياة رعوس نتعلم منها كلها حاجات بسيطة. الامانة المطلقة، امانة في علاقتها، مع الناس اللي بتتعامل معاها، لا الأمانة مع ربنا، اللطف، اللسان الحلو اللي ممكن يزيل أي خلافات. سبب الخلافات في أي بيت بيكون اللسان، الكلام. اتنين بيختلفوا، الزوج ولا الزوجة، أو الأب والأم مع الأولاد، مجرد اختلاف في الكلام وفي الألفاظ، مفيش لطف في التعامل، هنا بتبتدي المشاكل. الاستقامة، كانت ست مستقيمة جدا وزي ما هنشوف. الحماية وعناية ربنا بيها، شعر هي بعناية ربنا ليها. النجاح والبركة، لو مسكنا نقطة الأمانة هنلاقي رعوس كانت أمينة جدا لزوجها، وهي مش من نفس الدين ولا من نفس الشعب، لكن كانت أمينة جدا على جوزها، أمينة جدا على حماتها بعد موت جوزها، بالرغم كان أسهل عليها أنها ترجع. سابت عشيرتها وأهلها وبيتها وكل الطباع الغلط اللي هي كانت عندها، ومسكت بكل أمانة في العلاقة مع الناس اللي بتتعامل معهم بكل حب. ودي أهم نقطة في حياة رعوس، أمانة لربنا، أمانة للناس، أمانة عملية. يعني إن الواحد يبين إيمانه بأعماله. عشان كده المسيح النهاردة في الإنجيل بتاع العشية يقول لليهود اللي عمالين يقولوا ده احنا أولاد إبراهيم، يقول لهم لو كنت أولاد إبراهيم بينوا بأعمال إبراهيم. بقول دايما إن أنا ابن الكنيسة أو بنت الكنيسة، وإحنا دايما عايشين في الكنيسة. ولاد ربنا ليهم سمات معينة، ليهم صفات معينة مختلفة عن العالم اللي بره. هل أنا أمين في علاقتي مع ربنا ولا لا؟ ربنا يظل أمين حتى لو أنا مش أمين. فياريت أخد دايما أمامة ربنا قدامي قدوة كده تخليني تنبع مني الأمانة في كل تصرفاتي. علاقتي مع ربنا، علاقتي مع نفسي أمين فيها، علاقتي مع الآخرين. النقطة التانية اللي كانت هامة في حياة رعوس هي اللطف. كانت لطيفة جدا في اسلوبها، في كلامها، وخدت بركات وخدت دعاوي كتير من حماتها وساعدتها ازاي تتقابل، وهنشوف ازاي كانت بتجهزها انها تتقابل مع بوعز، ساعتها انها توصل للخلاص، توصل للنجاح. ودي نقطة هامة جدا. وشفنا حتى لطفها في خدمتها، وانها ما راحت بعد كده في حقل بوعز، وكانت بتشتغل مع الفتيات اللي معاها في الحقل، وكانت حلوة مع الكل، وبالتالي كان بوعز نفسه لطيف جدا معاها بالرغم انها كانت غريبة الجنس. حتى هو ما عدى كده في الحقل قال مين دي؟ طبعا كل واحدة كانوا يقولوا مثلا دي بنت فلان او مرات فلان، فهم مش عارفين لانها غريبة الجنس حتى ملهاش اصل هنا. وابتدوا يحكوا لبوعز ويقولوا له دي اصل انت فاكر زمان قال لي مالك اللي كان موجود هنا وكان راجل غني وبتاع، اما سافر بره اولاده اتجوزوا واحدة مؤابية ودي رجعت مع نعمة، وحكوا له القصة تاني. فرح لها وقال لها يا ابنتي تعالي عايز اشوفك دايما في الحقل مع فتياتي. ابتدى يتعامل معها بمنتهى اللطف مش كغريبة الجنس. فالسفر كله بنشوف فيه الحوار اللطيف بين البنت دي او الكنة وحماتها، بين حماتها زي لسانها الحلو مع مرات ابنها، بين بوعز اللي هو صاحب الارض والراجل اللي هو المقتدر، الراجل الغني اللي الناس كلها بتعمل له 100 حساب، مع واحدة غريبة الجنس. حوار كامل يدخلنا في ازاي الانسان يكون لطيف. معلمنا بولس الرسول يقول كده في الرسالة لأفسس، افسس 4:32، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين، متسامحين، كما سامحكم الله ايضا في المسيح. دي سمات بنتعلمها من شخصية من شخصيات الكتاب المقدس وإن كانت غريبة الجنس. أمانة، لطف في المعاملة، لسان حلو هو اللي يخليها تكسب. حاجة تانية استقامة، مفيش لف ودوران، حياة مستقيمة، ودي اللي بتميز ولاد ربنا. حتى لو كان ساعات كلامهم بيبقى شديد وقوي، لكن مفيش طرق العالم. يعني ساعات الناس بتحابي على حساب ربنا او تحابي على حساب الرؤساء، فلازم الانسان فعلا يكون مستقيم في كل اعماله. كانت هي مستقيمة جدا في ولائها واخلاصها، محدش بيشوف هي بتعمل ايه، وكان ممكن تمشي ومفيش حد هيحاتبها. جوزها مات ملهاش اي ارتباط مع انها تخدم نعمة وتمشي معاها، لكن هي حبت الهها، حبت العبادة بتاعتها، حبت ربنا اللي هي بتعبده، وحبت تمشي في نفس السكة دهيت، حتى لو تطلب ده انها تسيب اهلها، تسيب عاداتها القديمة، تسيب حاجات القيود اللي كانت فيها في بلاد مؤاب، وتحررت عشان تبقى مع شعب ربنا. وفعلا بقت ليها مكانة كبيرة، وحتى ربنا ما استحاش ان هو يجي من نسلها، من نسلها ومن نسل رحاب الزانية. يعني الكل عند ربنا مقبول، ودي تديني رجاء النهاردة انه مهما كانت الواحد حياته وكان ضعفه، لكن لو سلك حسب ما يحق الانجيل ربنا ممكن يكون له نصيب معاه للأبد. زي ما قلت انها بالرغم ان كان العصر اللي فيه كله كان ممكن يلتمس لها العذر، في عصر القضاء حتى اللي هو حتى شعب ربنا كان بينحرف وراء العبادات الوثنية. يعني المطلوب مننا اننا ننفصل عن العالم، حتى لو كان العالم اللي بيحوطنا، ما نقولش احنا هو المجتمع كده ولا الظروف الخارجية. هي واحدة الظروف الخارجية كلها محوطها غلط في غلط، لكن في استقامة، في حياة ستريت، حياة كده هدف شايفة ربنا قدامها وبتعمل على في مخافة ربنا. هو المسيح نفسه قال كده، لست في الصلاة الختامية، لست أطلب أن تأخذهم من العالم ولكن أن تحفظهم شرير. ولادك هيكونوا في العالم بس هيكونوا نور للعالم، ولادك هيكونوا في العالم وهيكونوا ملح للأرض، هيكون ليهم سمات المسيح، هيكونوا لابسين المسيح. يبقى من الصفات الجميلة اللي احنا بنتعلمها من رعوس الأمانة واللطف والاستقامة. النقطة الرابعة الهامة جدا انها حاسة وشعرة بعناية ربنا ليها، وده يدينا رجاء مهما كانت الحالة ميؤوس فيها، مهما الواحد كان تعبان، مهما الواحد كان في حالة صعبة جدا حتى ان هو يقف قدام ربنا، لكن مراحم ربنا كتيرة ان ممكن يتقبل كل واحد، ودمه المسفوك على الصليب يغطي الكل، مفيش حالة ميؤوس منها مهما كان الظروف، لان موارد ربنا وعطاياه غير محدودة. لازم الواحد يبقى بيؤمن ان ربنا قادر انه يعمل في اي انسان، سواء الانسان ده كان مركزه كبير او كان فقير زي حالة رعوس ولا نوع من اللجوم كانوا مهلهلين في دخولهم لبيت لحم المرة التانية، سواء كان غريب او في ارض غريبة، ربنا بيبص لقلب كل واحد وبيتعامل مع كل واحد. من الحاجات كمان اللي بنشوفها في قصة رعوس واللي تديني دايما الرجاء هي النجاح والبركة. الإنسان اللي ماشي مع ربنا هيكون ناجح. يوسف كان مع الله فكان رجل ناجح. أي إنسان بيسلك حسب انجيل ربنا وماشي مع ربنا هيكون ناجح في كل طرق. وزي ما شفنا ان هما الاتنين الارملتين نعمة ورعوس راجعين بيت لحم ما حلتهمش حاجة، فقدوا كل شيء، من غير زوج من غير فلوس من غير اي حاجة. حتى الناس اتخضوا كده اول ما شافوه، قالوا هي دي نعمة؟ قالت لهم ما تسمونيش نعمة، سموني مرة، لان انا فعلا اتجربت وعرفت ان الواحد اما يطلع من بيت ربنا او يطلع من بيت الخبز ده ويطلع بره، ما فيش شبع بره. ساعات الواحد بيفكر ان البركات والنجاح كلها نجاح مادي، الواحد ينجح في شغله او من ناحية المادية بيبقى مقتدر وكويس ولاده كويسين، لكن ما بياخدش بال الانسان من بركات الانسان بياخدها في علاقته مع ربنا، علاقة ولاده بربنا، دي حاجات اللي تفرح اكتر. ربنا برضو بيدي الخير المادي وبيدي ارضا ايضا التمتع بيه من خلال العبادة. يعني هو زي ما شفنا اداها كل حاجة، رجع حتى الاملاك بتاع علي مالك، وراح زي ما شفنا وعمل في الاصحاح الرابع. يعني ريت نقرأ، اما نرجع نقرأ الاربع صحات دول مش هياخدوا مننا ربع ساعة، بس هنتمتع بالقصة دهيت، انه علي مالك ده جمع الناس وجاب شهود ورجع تاني الارض بتاعت علي مالك لانه كان واشتراها واداها برضو لنعمة، وخلى ليهم ورث على اساس ان نسل ابن علي مالك برضو يستمر ويكون الورث ليه. ده من ناحية المادية او العطايا المادية اللي ربنا ممكن يديها الانسان، الى جانب العلاقة مع ربنا وهي اللي تفوق كل شيء. يعني خدنا الخمس نقط الاساسية اللي شفناهم كده من حياة رعوس، اللي هي الامانة واللطف، اللسان الحلو مع الناس، الاستقامة، مش مفيش لف ودوران في حياتها، الاعتماد على عناية ربنا وحمايته، ودايما النجاح والبركة ليها ولنسلها. نقطة أهم بس عايز أقولها برضو في قصة رعوس وأثرت فيا ونفع لينا ولكل واحد، اللي هي نعمة وهي بتقول لها إزاي تتقابل مع بوعز، ودي في الإصحاح الثالث. لو احنا قرينا كده كم عدد بس من الإصحاح الثالث هنعرف مقدار، يعني شوف قد ايه بقى بتبادلها الحب. يعني هي واحدة حبت الأول، خدمت حماتها، فالتانية كمان عايزة تديها كل الخير، فبتجهز لها إزاي تتقابل مع بوعز اللي هو بعد كده يبقى عارسها. وده يدينا ازاي الواحد او الام والاب اما يجهزوا ولادهم ان هم يتقابلوا مع العريس السماوي اللي هو بوعز الحقيقي اللي هو رمز للمسيح. يعني ما يكونش اهتمامنا بس بالامور ان احنا ننكبرهم وننجحهم ونوصلهم لمراكز معينة، لكن يكون الهدف اساسا ان احنا نوصلهم للعريس السماوي اللي يديهم حياة ابدية. هناخد بس خمس اعداد من الاصحاح الثالث، بعد كده هسيبكم تقروا الاربع اصحاحات الجمال بتوع رعوس. وقالت لها نعمة حماتها يا ابنتي، الا التمس لك راحة ليكون لك خير، فليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فتياته؟ بتوريها السكة ازاي توصل لبوعز، خصوصا هي اشتغلت كام يوم في الارض ورا الفتيات بالناس اللي بيجمعوا. ومن الحاجات برضو اللي خلت بوعز بعد كده ان هو ينتبه ليها كويس، ان هو شافها بكل نشاط بتجمع ورا الفتيان، الناس اللي هي عمالة تجمع الغلة، الحاجات اللي بتقع في الارض كانت تلمها، لدرجة قال لها لا انت كمان عايزك تيجي كل يوم ما تلميش من الارض، خدي حتى من الحب زي الغلمان بتوعي. ويقول لها كمان طب اما تيجي كمان تقعدي تستريحي تاكلي، كلي برضو على المائدة بتاعتي. فهي بتحاول بقى ساعتها ازاي تتقابل مع بوعز ده. قالت لها ايه بقى؟ ها هو ده يضر بيدر الشعير الليلة. يعني دلوقتي جمع المحصول وهو قاعد في البيدر بيعملوا عملية فصل الحب من التبن، الحب يشيلوه عشان يخزنوه في المخازن والتبن يحرقوه. فروحي له بقى هناك هتلاقيه قاعد هناك في المكان ده. فاغتسلي واحد، وتدهني اثنين، البسي ثيابك وانزلي الى البيدر، بسي كويس وانزلي. اربعة، لكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب، ما تروحلوش غير ما يخلص ويبقى فضيلك. خمسة، متى الضجع فعلمي المكان الذي يضجع فيه وادخلي، اكشفي ناحية رجليه والضجع، اكشفي كده عند رجليه ونامي هناك تحت رجليه وهو يخبرك بما تعملين. فقالت لها كل ما قلت اصنع. طاعة، طاعة حلوة خالص. قالت لها كل اللي انت هتقولي لي عليه هعمله. والخطوات ده هي اللي قالتها لها لنعمة، قالتها لمرات ابنها لرعوس، هي الخطوات اللي اي واحد مننا بيسلك فيها عشان يوصل لبوعز الحقيقي او لربنا يسوع المسيح، او ينعم بالامجاد السماوية الى الابد. وهي اول حاجة الاغتسال اللي هو المعمودية. محدش ممكن يخش السماء او يشوف ربنا من غير ما يتغسل بمية المعمودية، لان دي موت وقيامة معاه، مدفونين معه بالمعمودية اللي فيها بناخد صورته، بناخد الامكانيات الالهية ان احنا نكون اولاد الله. النقطة التانية، تدهني اللي الدهني بالزيت اللي هو الميرون، اللي هو المسحة المقدسة او التثبيت، نفخة الروح القدس فينا اللي بيها نصرخ يا اب الاب، اللي بيها نقدر نقول لابونا السماوي، نقدر نصلي ونقول ابانا الذي. نمرة تلاتة، بتقول لها البسي ثيابك، اتغطي كده. واحنا الثوب، ثوب البر او ثوب النعمة اللي هو المسيح نفسه، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول قد لبستم المسيح. واحنا كل صلواتنا حتى اما نيجي نقول ابانا الذي، نقول ابانا الذي في السماوات لغاية لكن نجينا من الشرير، ونزود بالمسيح يسوع ربنا. احنا مستخبيين في المسيح، يعني المسيح هو اللي بيغطي الصلاة بتاعتنا، بنختفي في السماوي، بنلبس المسيح، يكون لنا السمات بتاعته، صفات، بحيث اي واحد يشوفنا يقول مسيحيين، مش مسيحيين بالاسم لكن لابسين المسيح، لينا الصفات بتاعته، لينا الطبيعة بتاعته، لينا الامكانيات بتاعته. يعني في ناس تقول لنا من طوائف تانية يقول لا انتم مالكم بتزودوا كده في الصلوات، ما المسيح علم الصلاة الربانية لكن نجينا من الشرير، امين. لا، احنا نقول ان احنا ما نقدرش نخش للاب السماوي من غير ما نخش كده هو متدارين في المسيح، لان احنا بنلبس المسيح. ما نقدرش نقول اي صلاة الا ما تكون مشفوعة بالمسيح صار بنا. حتى ما نبتدي الزوكسولوجيات هنا اللي هو نبتدي التمجيد للعذراء والقديسين كلهم، نبتدي بخريستوس يسوس بن شويس امين الليلويا، ونبتدي بالمسيح يسوع ربنا، ونبتدي من خلال المسيح اللي هو بيغطينا. عشان كده هي نصحتها انها تغتسل وتدهن بالدهن بالزيت الميرون، وايضا تلبس الثياب، نلبس ثياب البر، نلبس المسيح. وبعدين تقول لها وانزلي الى البيدر. بيدر زي ما قلت اللي هو المكان اللي بيتفصل فيه، اللي هو موجود فيه الله الديان اللي هيجازي كل واحد حسب اعماله، اللي هو الدينونة. يعني الواحد يتقابل مع الله الديان خلال التوبة، من خلال ان الواحد يسيب العالم وينزل لله يتقابل معاه، اللي هي صلاة المخدع. الواحد يقفل على نفسه ويتقابل معاها. بعد كده تقول لها لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب، استني كده لغاية ما ينتبه ويفضى من كل شيء، يعني الخدم والحشم وكل الناس اللي بيخدموه، يعني الواحد يستنى لغاية ما يلاقي ربنا في علاقة شخصية، لأن قلت عليها صلاة المخدع، ان الواحد يقعد مع ربنا كده، هو مع ربنا او انت مع ربنا مباشرة من غير اي حاجة. في صلاة بتبقى صلاة لكل الشعب مع بعضنا، صلوات الليتورجية الكل بيشترك فيها، وكلنا بنطلب مراحم ربنا وبنصلي نقول يا رب ارحم. وفي صلاة المخدع ما الواحد يقعد مع نفسه ويتقابل مع الإله السماوي بيننا وبينه وجها لوجه، نتكلم معاه وهو يتكلم معانا من خلال الكتاب المقدس. النقطة السادسة بيقول لها ادخلي واكشفي ناحية رجليه واتضجعي. كل اللي هنعرفه زي ما المسيح قال لبطرس، الآن تعرف بعض المعرفة، لكن بعد كده ستعرف كما عرفت، ستعرف كما عرفت. يعني احنا دلوقتي كل اللي احنا نحاول نعمله ان احنا نعرف اسرار ربنا، نعرف كتابه، نعرف كل وصاياه، نعرف هو عايز يقول لنا ايه. يكون عندنا اذان صاغية تسمع صوته.